بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام فيما عنونه المصنف رضوان الله تعالى عليه بعلامات الحقيقة والمجس. تقدم الكلام في حقيقة الوضح ثبوتا، وعرفنا أنه عبارة عن القرن الأكيد، كما تقدم الكلام عن حقيقة المجاز كذلك، يعني ثبوتا، وعرفنا أنه استعمال بوضع، غاية الأمر ليس وضعا جديدا،
ثبوتا.
وتقدم الكلام في تقسيم الوضع بتقسيمات مختلفة. البحث الجديد الذي نحن بصدده بحث إثباتي، ففي مقام الإثبات كيف لنا أن نميز المعنى الحقيقي من المعنى المجازي؟ كيف لنا أن نعرف أن هذا المعنى يرحمك الله الذي فهم من اللفظ هو المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ، أو أنه هو المعنى المجازي غير المعنى الموضوع له؟ واضح أن هذا البحث حينئذ يصبح بحثا إثباتيا، هو بحث في العلامات، بحث في الأمارات، بحث في الطرق التي تدلنا على أن هذا المعنى معنى حقيقي أو على أنه معنى مجازي. ويعبر عن هذا البحث في كتب القوم عادة بمثل هذا التعبير الذي ذكره المصنف، إما علامات الحقيقة أو علائم الحقيقة أو أمارات الحقيقة، نفس العنوان يعني. المصنف عودنا أنه يغير العناوين، لكن هنا يعتمد تقريبا نفس العنوان المذكور في كتب القوم. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا العنوان أوحى لنا أنه يريد أن يذكر العلامات التي بها يعرف المعنى الحقيقي، والعلامات التي بها يعرف المعنى المجازي. مع أنه لم يتناول في البحث إلا أمارات الحقيقة وعلامات المعنى الحقيقي، مثلا تبادر الذي ذكره علامة على الوضح، صحة الحمل علامة على الوضح، الاضطراد صحة على الوضح أو علامة على الوضح، ولم يذكر لنا شيئا عن علامات المجاز. لا يقال دفاعا عن المصنف لعل مبناه رضوان الله تعالى عليه أن ما يكون علامة على المعنى الحقيقي يكون عدمه علامة على المعنى المجازي. لا يقال هيك، إنه المصنف ذكر، صحيح ذكر التبادر من علامات الحقيقة، صحة الحمل من علامات الحقيقة، الاضطراد من علامات الحقيقة، انتفاء التبادر فليكن من علامات المجاز، انتفاء صحة الحمل، عدم صحة الحمل، عدم الاضطراد علامة على المجاز. لأنه يقال لا مجال لذلك لأن الأصوليين كما يظهر بمراجعة كتبهم عقدوا البحث في مقامين. المقام الأول مثلا في أن التبادر هل هو علامة على الحقيقة أم لا؟ المقام الثاني في أن عدم التبادر هل هو علامة على المجاز أم لا؟ شيخنا أشرب شيخ عباس، أنا حامل هم الكوباية. طيب
لا حتى بديك
شوية. المهم فإذا الأصوليون، لولا أن الأصوليين عقدوا البحث في مقامين لكان لهذا الافتراض المذكور وجه. الأصولي بعدين بيجي مثلا يقول عدم التبادر هل هو علامة على المجاز؟ محل خلاف بينهم، محل كلام بينهم. مجرد كون التبادر علامة على الحقيقة مثلا، إذا تمت علاميته على الحقيقة، إذا قبلناها، لا يعني بالضرورة أن عدم التبادر يكون علامة على المجاز. وكذلك الحال في بقية العلامات الأخرى. وبعبارة أخرى، فإن العلامة عادة ما تكون من قبيل الخاصة التي يذكرها أهل الميزان في كتاب إيساغوجي. والخاصة كما قرأنا في محله قد لا تكون مساوية. فقد يكون التبادر منتفيا ومع ذلك المجازية غير ثابتة. يعني معنى موضوع له اللفظ بس ما في تبادر، حتى لو قلنا بأن التبادر علامة. فهذه العلامات لابد أن نحرز أولا أنها مساوية للحقيقة، فإذا أحرزنا ذلك فعدمها حينئذ يكون لا محالة علامة على المجازية، فلا نستطيع أن نستكشف ذلك من مجرد جعل العلامات المذكورة علامات على الحقيقة. لا ندافع. هذا جري من المصنف، أو فالصحيح أن يقال إن هذا العنوان ما هو إلا جري من المصنف رضوان الله تعالى عليه على بعض عناوين القوم. يعني لا نستطيع أن نستعلم رأي المصنف في علامات المجاز من مجرد ما ذكره في علاماته حقيقة، هذا اللي بدي أقوله، وإلا الإشكال برمتي حينئذ يصبح فنية. لكن نحن عم نحاول نشير للمطلب وراء الإشكال الفني، أنه من أراد أن يستدل برأي المصنف في بحث علامات الحقيقة على علامات المجازية، نقول له لا تستطيع ذلك، إذ لعل المصنف يستأنف بحثا جديدا، كما لو لم يثبت عنده أن هذه العلامات هي من قبيل العلامات المساوية. ثم إنه قبل الخوض في محل الكلام لابد من طرح هذا السؤال، أن هذا البحث وإن كان بحثا إثباتيا كما ذكرنا، ولكن هل له ثمرة عملية أم ليس له ثمرة عملية؟ هل هناك أثر عملي معتد به يترتب على معرفة أن هذا المعنى معنى حقيقي وأن ذاك المعنى هو معنى مجازي، أو أنه لا يوجد أثر عملي لذلك؟ فالفائدة من هذا البحث هل هي فائدة عملية أم أنها فائدة علمية؟ طبعاً نحن لما بنحكي مثلاً بالأصول عن فوائد العملية، عن فوائد العملية النوعية لا الفوائد الشخصية، مثلاً كالنظر، مثلاً قال لو نظر شخص أن هذا المعنى مثلاً لو كان حقيقياً لحججته. هذه ثمرة تترتب على هذا البحث، حينئذ تبحث هل تبادر هذا المعنى أم لا. فإذا ثبت كونه حقيقيًا حج، وإلا هذه من واضح أنها من الثمرات الشخصية التي هي أجنبية عن بحث الأصول. لذلك مثل هذه الثمرات لا ينبغي أن تذكر، حتى لو كانت ذات جانب عملي. بعض الأصوليين، يعني بعض الكتب الأصولية تذكر مثل هذا الكلام. إذن الكلام في الفائدة النوعية التي من شأن هذا البحث أن يفيدها نوعان. المهم، قيل ليس لهذا البحث فائدة عملية أصلا، فإنه أقصى ما يهمنا في مباحث الألفاظ في علم الأصول هو أن نعرف مرادات المتكلم، وأن كلامه ظاهر في أي معنى. بعبارة أخرى، إنما نبحث في الألفاظ تمهيدا لمعرفة ظهوراتها، والظهور كما تقدمت الإشارة إليه تمهيدا لمعرفة ظهوراتها، والظهور كما تقدمت إليه الإشارة وسيأتي تفصيلا، إنما ينعقد للكلام في مرحلة الدلالة التصديقية لا في مرحلة الدلالة التصورية. فأن نعرف أن هذا المعنى مثلا معنى حقيقي أو ليس بمعنى حقيقي، هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا. نشوف الآن، نحن يهمنا مثلا عندما نسمع قائلا يقول رأيت أسدا يرمي، أن نعرف ما هو مراده من الأسد في كلامه، لا أن نعرف أنه في اللغة لفظ أسد موضوع لأي معنى، موضوع للرجل الشجاع أو موضوع للحيوان المفترس. هذا ماذا يترتب عليه؟ ما نريده إنما هو معرفة الحجة، أن نحتج بكلام المولى لنا أو علينا، يعني أو أن نحتج بكلام المولى أو يحتج المولى بكلامه علينا. الاحتجاج، إذا نحن نتحدث عن عالم الحجية، موضوع الحجية ما هو؟ الظهور، الظهور الذي هو حجة إنما هو دلالة الكلام على مراد المتكلم. يعني مثلا الآن لو قال الشاعر مثلا اضرب أسدا، ها؟ لو قال اضرب أسدا، فأسدا في كلام الشارع نحن ماذا يهمنا؟ يهمنا أن نعرف أن الشارع عندما أمر بضرب الأسد هل أمر بضرب الرجل الشجاع أم أمر بضرب الحيوان المفترس، ولا يهمنا معرفة أن لفظ أسد في اللغة موضوع لأي معنى. ما يهمنا هو أن نتخلص عن عهدة التكليف، أو أن يتنجز، أو أن نعرف التكليف المنجز عليه، وهذا لا يتوقف على أزيد من معرفة الظهور، ولا علاقة لذلك بمعرفة الأوضاع وأن اللفظ موضوع لهذا المعنى أو ليس موضوعا له.
كيف؟ إلا إذا ساعدنا هذا الأمر بمعنى الظروف، طيب شو ممكن يساعدنا؟
معلش،
شو التطابق بين
الدلالة التصورية والكلام التصورية؟ التطابق من نستظهره مولانا، من يعني أصالة التطابق بين الدلالات، منقول هذا هو المعنى الحقيقي، ها؟ والظاهر أن المتكلم أراده ولم يرد غيره، نجري أصالة التطابق، ماذا يثبت؟ ظهور كلامي في هذا المعنى. لكن هذا بصرف النظر عن أن المعنى الذي عيناه أولا هو المعنى الحقيقي أو المجازي، نقول هذا المعنى فهم من اللفظ والظاهر أن المتكلم يريده، فالظاهر أنه هو مراده فهو حجة، فالكلام حجة. إذن المهم في المقام هو معرفة الحجة، والحجة إنما هو الظهور، والظهور إنما ينعقد في مرحلة الدلالة التصديقية. وهذا البحث الذي بين أيدينا وإن كان بحثا إثباتيا إلا أنه بحث في رتبة الدلالة التصورية، فهو لا ينقح ظهورا ولا تترتب عليه الحشية. هذا ما قد يقال بل قد قيل طبعا، والقائل بعض الأعاظم يعني، مثلا محقق العراقي. الآن لن أتعرض للجواب، المصنف ذكر جوابا عن ذلك في البحوث، فقط أحيل إلى التأمل باعتبار أنه المصنف ما تعرض لهذا البحث، بس عم أقول أنه هناك مجال في هذا البحث للسؤال حول أن هذا البحث هل له أثر عملي أم ليس له أثر عملي، باعتبار كمان أنه أدوات البحث لحد الآن، يعني أدوات الجواب لحد الآن لم تتوفر لدينا بشكل كامل. يعني الكلام في الظهور وموضوع الظهور وكيف يتنقح الظهور بعد ما بحثناه بشكل تفصيلي، لذلك أكتفي بهذه الإثارة ولو تركت من دون جواب فيها فائدة على كل حال. لا مطلق البحث في إنه في تحديد هذا المعنى، معنى الموضوع له اللفظ ولا معنى مجازي، فليكن في مقام الفهم، في مقام فهم المراد لا يؤثر ذلك شيء. نعم نستطيع أن نلتزم بفائدة عملية هي هنا مثلا، ربما نسميها عملية، أن نقول هكذا إذا شخصنا أن هذا المعنى معنى حقيقي، نقول للمستعمل تستطيع أن تستعمل اللفظ للدلالة عليه من دون قرينة، لست مكلفا بنصب القرينة. إذا شخصنا أنه معنى مجازي نقول عليك أن تنصب قرينة. هذا إذا أردنا أن نسجله كثمرة عملية فليسجل. ها؟ لكن ليس هذا هو المقصود، يعني مش علم الوصول اللي بيجي بيقول لك كيف تستعمل، علم الوصول يقول لك كيف تفهم، لذلك هذه الثمرة وإن كانت عملية لكنها ليست ثمرة أصولية. فعلى كل حال بس أنا يعني فتحنا باب البحث من باب ما فيه من الفائدة. أما جواب المصنف لأنه أصلا يحتاج إلى مقدمات لم تتوفر لنا بعد لحد الآن. ها؟ لا هذا البحث أصلا مش مذكور بالحلقة الثالثة، هذه الأبحاث كلها لحد هون إلى حد مباحث المعنى الحرفي لا تعرض لها في الحلقة الثالثة، يأتي في البحوث تحديدا في بحوث السيد الهاشمي، لأنه في تقريرات السيد الحائري حفظهما الله غير موجودة، موجود هذه النكتة في تقرير أو على ما حدود في حدود ما تتبعت، يعني ممكن يكون ذكرها في مطرحتين. المهم إذا اتضح ذلك فندخل في محل الكلام، نقول قد ذكروا للحقيقة علامات أشهرها ثلاث. العلامة الأولى هي التبادر، العلامة الثانية صحة الحمل، العلامة الثالثة الاضطراب، ونوقع الكلام في هذه العلامات تبعا. أما العلامة الأولى وهي التبادر فلا بد أولا من أن نفهم معنى التبادر قبل معرفة أنه يكون علامة أو لا يكون علامة على الواضح وعلى المعنى الحقيقي. ما المقصود من التبادر؟ قالوا التبادر هو انسباق أحد المعاني بخصوصه من اللفظ عند سماعه أو تصوره. إذن انسباق أحد المعاني إلى الذهن بخصوصه عند سماع اللفظ أو تصوره. كما لو سمعت مثلا لفظ أسد ومن بين المعاني الكثيرة يوجد معنى جدار مثلا، يوجد معنى مثلا حجر، يوجد معنى شجر، يوجد معنى لم يتبادر إلى الذهن، لم ينسبق إلى الذهن إلا معنى خاص وهو الحيوان المفترس. هذا تصوير، فينا نصوره لا المعاني المرتبطة بلفظ الأسد. ها؟ هون كيف صورته؟ أنا صورته بأنه المعاني مطلقة، لعله ليس هذا هو المقصود. مقصود من بين المعاني التي هي على ارتباط بهذا اللفظ. يعني والله لفظ الأسد ما يستعمل فيه من المعاني عادة، لنفترض أنها أربعة معاني، من بين هذه الأربعة أول من سبق أو يعني المعنى الذي سبق المعاني البقية إلى الذهن ما هو؟ هو خصوص الحيوان المفترس. واضح شو الفرق بين التصويران؟ مرة منقول إن سبق من بين كافة المعاني، يعني أي معنى بصرف النظر عن أن اللفظ يستعمل في هذه المعاني الأخرى أو لا يستعمل فيه، صالح للدلالة عليها أو ليس صالحا للدلالة عليها. لكن الظاهر أن هذا التصوير ليس مقصودا لهم. عندما يقال من بين المعاني أو من بين سائر المعاني، يعني من بين سائر المعاني التي يصلح اللفظ للدلالة عليها، أو من بين سائر المعاني التي يستعمل اللفظ فيها عادة، أو التي ثبت استعمال اللفظ فيها، لا مطلق المعنى، إذ لا يدل كل لفظ على كل معنى، ولا يصلح كل لفظ للدلالة على كل معنى.
على الحالتين أول ما سينصب
وكيف ما كان في ناحية النتيجة العملية، المهم أن المعنى الذي يسبق البقية إلى الذهن هو الذي يسمى حينئذ بالمعنى الحقيقي، أو يقال له قبل ما نقول المعنى الحقيقي أو لا، بعد ما حسمنا له علامة، هو الذي يقال له المعنى المتبادر. نلاحظ هنا في المقام أن التبادر جعل صفة للمعنى، لأننا فسرناه بأنه انسباق المعنى إلى الذهن من بين المعاني. أو هكذا قيل على بقى
المتبادر أو متبادر.
ها؟ معنى المتبادر لازم تكون
هيصير التفاعل بيكون نفس الشيء
المفروض. مش
بس شو
احتمال
التاني تكون
صفة اللفظ يعني؟ وقد يقال إن الأولى جعل التبادر صفة للذهن نفسه، فإن الذي له الفاعلية في المقام إنما هو الذهن كما هو واضح. الذهن يعرض أمام نفسه عدة احتمالات، ثم يجد نفسه ميالا نحو اختيار واحد من هذه الاحتمالات. يعني الذهن هو الذي يختار المعنى، لا أنه والله المعاني تأتي وتهجم مثلا وأحدها يسبق الآخر، الأمر ليس كذلك. الذهن هو يتصور أكثر من معنى ثم هو يسبق إلى اختيار أحد.
مش مقصود الصفر للمعنى.
ها؟
مش المقصود.
هلا عم أقول أنا إنه الأولى هيك، الأولى أن يجعل التبادر صفة للذهن.
تسامح شو
نعم، توصيف المعنى به يكون من باب التسامح. هكذا قيل أو ربما يقال. مع انه بس بدي يعني بنحاول ندقق، نحن ما قلنا سبق المعنى، قلنا انسباق المعنى. انسباق المعنى، اذا اخذ فيه ان الذهن يجعل هذا المعنى سابقا على غيره، اليس كذلك؟ يمكن ان يقال هكذا، او اقول بس خلينا نتامل فيه، انه عندما نقول انسباق المعنى فهل حينئذ هذا يكون من صفات المعنى أو لا يبقى من صفات الذهن ومن عمل الذهن؟ تأملوا في
الانفعال.
ما قلنا سبق المعنى، لو قلنا سبق المعنى قلنا حينئذ نقول المعنى وصفنا بأنه يسبق غيره،
يعني مفعول.
نعم، لكننا قلنا انسباق المعنى، يعني أننا افترضنا أن السابق واقع على المعنى، ها؟ لا أن المعنى هو فاعل السابق. تأملوا في المطلب. كيفما كان، على كل حال هذا لا يؤثر شيئا، طبعا هلا الشائع على الألسنة أن يقال المعنى المتبادر،
متبادر
شائع على الألسنة أن يقال المعنى المتبادر.
المبدأ
إيه بدي يعني أنا مش مفكر فيها، مش مفكر فيها إنه نحن لازم نقول معنى المتبادر إلى الذهن أو المتبادر، لعله إذا التبادر صفة لعمل الذهن فالمعنى متبادر.
متبادر
تبادر
ها؟
تبادر تبادر فعل تبادر من فاعله عطا المعنى هو الذي تبادر تبادر الذهن أم تبادر
المعنى إلى الذهن
أو تبادر
هي بالحقيقة اللي أعموله أني الذي ينبغي أن يقال تبادر الذهن إلى المعنى
تبادر الذهن
فلابد على كل حال من التدقيق في هذه في مادتي
شيئان متفاعلان يعني هول متفاعل ومتفاعل ولا
لابد من التدقيق في هذه
يعني احنا من الصعب متعقل ان المعنى هو اللي بيجي على الذهن بروح على المعنى
صح هلا عمول لذلك نقول تبادر الذهن الى المعنى
يعني ما عاش فينا نقول يا مولانا
فالمعنى متبادر
حتى تعبير ان سبق الذهن غلط
ان سبق الذهن نعم نقول سبق الذهن الى المعنى
هو عم بيعد ان سبق
على كل حال يعني من الجيد التدقيق في هذه ال الصيغ
من سبق لبراند
أي كم
أي ساعة
إيه والله تذكرت هلا
إيه وين ورا
طيب
صح
الدعيات إذا عرفنا معنى التبادر فنقول ادعيت علامية التبادر على المعنى الحقيقي وأن المعنى المتبادر إلى الذهن يكون هو المعنى الذي وضع له اللفظ وقبل تحقيق ذلك لا بد لنا من الكلام في نقطتين ضروريتين يعني هني موجودين بكلام المصنف ولو أن المصنف ما عنوان يعني النقطة الأولى في أنه هل مطلق التبادر هو الذي ادعي علاميته على الواضح أم حصة خاصة منه فقط كل تبادر فهو الذي يكون علامة على الواضح أو لا حصة خاصة من التبادر هي التي تكون علامة على الواضح وذلك أنهم قسموا التبادر إلى قسمين القسم الأول التبادر الحاقي بتشديد القاف
حاق اللفظ يعني
أي التبادر من حاق اللفظ حاق اللفظ أي مجرد اللفظ أي من اللفظ صرفان بمجرده
حاق مجرد
من حاق اللفظ يعني من اللفظ بمجرده أو من مجرد اللفظ من اللفظ دون أي معونة إضافية أو زائدة أو خارجة
التبادر الأول يكون
إذن وهو أن يتبادر الذهن إلى المعنى بتوسط اللفظ فقط دون أن ينضم إلى اللفظ أي قرينتين هذا القسم الأول بعد لا قرينة لفظية ولا قرينة حالية لا قرينة وجودية ولا قرينة عدمية اللفظ فقط هو الذي تسبب في أن يكون المعنى المتبادر إلى الذهن هو هذا المعنى خاصة فيقال حينئذ هذا المعنى متبادر من اللفظ صرفان أو متبادر من حاق اللفظ ويعبر عن هذا القسم من التبادر بالتبادر الحاقي كما بيّن القسم الثاني من التبادر صار واضح التبادر مع القرينة
إن عنه حقي وغير حقي.
ها؟
حقي وغير حقي إن الثاني ولا شو
صحيح؟ بعد ما قلنا يمكن إن القسم الأول حقي. تبادر الحقي، القسم الثاني الآن التبادر غير الحقي أو غير الحقي.
غير حقي.
يعني ما في له عنوان معين، أو التبادر بتوسط القرينة. واضح تعريف هذا القسم، أنه ما كان تبادر الذهن إلى المعنى ليس مستندا إلى اللفظ فقط، بل إلى اللفظ بمعونة قرينة ما. ولا شك ولا ريب في أن التبادر الذي ادعيت علاميته على الوضح إنما هو التبادر الحاقي دون التبادر المعتمد على القرين. وقد أشرنا بالأمس إلى ما يمكن أن يكون وجها لذلك، أن القرائن ترجع إلى تعيين المراد، مجالها مجال الدلالات التصديقية. التبادر من القسم الثاني ماذا يعطينا؟ يعطينا مدلولا تصديقيا للكلام. ما نطلبه في هذا البحث ما هو؟ المدلول التصوري، المدلول الوضعي. لذلك ما هو داخل في محل الكلام إنما هو حصة خاصة من التبادر.
بس أنا مش مطلق التبادر هو.
ليس مطلق التبادر، ليس مطلق التبادر، وإنما هو التبادر الذي يكون من نوع التبادر الحقي، وهذا واضح. هذا تنبيه ضروري، يعني المصنف لا مش أنه أغفله، المصنف يعني مستبطن في كلامه وإن لم يصرح به وإن لم يعنونه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في أنه لماذا ادعي علامية التبادر على الوضح؟ بعبارة أخرى، قبل تحقيق أنه علامة أو ليس بعلامة، هل هو صالح للعلامية على الواضح أصلاً أم ليس صالحاً للعلامية عليه؟ يعني هل فيه اقتضاء أن يكون كاشفاً عن المعنى الحقيقي أو ليس فيه الاقتضاء؟ هذا أيضاً لم يذكره المصنف، لكن مما تقدم من الأبحاث في هذا الكتاب ينبغي أن يكون الجواب واضحاً. نقول هكذا: التبادر الذي ادعي علاميته على الحقيقة هو التبادر الحاقي، أي التبادر من حاق اللفظ. التبادر من حاق اللفظ بدواً وبحسب الاحتمالات العقلية له أحد مناشئ ثلاثة،
لا خامس له.
المنشأ الأول القول وجود مناسبة ذاتية بين اللفظ وذلك المعنى المتبادر. لماذا تبادر خصوص هذا المعنى إلى الذهن من اللفظ عند إطلاقه؟ لأنه توجد مناسبة ذاتية بين هذا اللفظ وهذا المعنى، وهذا المنشأ قد تقدم إبطاله فيما سبق. رأي عباد الصيمري أو سليمان بن عباد الصيمري، وقد تقدم ما فيه. المنشأ الثاني المفترض بدوان أن يدعى وجود قرينتين هي تسببت في انسباق هذا المعنى من اللفظ عند إطلاقه. ها؟ كيف؟ نعم. لكن هذا الشق الثاني عده من الشقوق في المسألة هنا مسامحية. كلامنا في أي تبادر؟ في التبادر الحاقي من حاق اللفظ، التبادر الذي يكون بلا قرينة. فأن تفترض أن منشأ التبادر بلا قرينة وجود القرينة هذا تهافت، يلزم منه الخلف. التبادر الذي تعطينا إياه القرينة وليس هو التبادر الحقيقي. فعد هذا من جملة المناشئ مبني على المسامحة، فلا يمكن أن يكون هذا هو المنشأ للتبادر الحقيقي. إن أصلاً نحن عم نقول منشأ التبادر الحقيقي ما هو؟ يعني أن تقول لي إنه منشأ التبادر الحقيقي ووجود القرينة، يعني التبادر ليس حقيقياً، هذا خلف.
بلا ما بيحتمل العقل يعني.
يعني أصلاً هذا الفرد باطل في حد ذاته.
هذا أصلاً. حسن كأنه إنه في إشكالية.
أي يعني إنه لو أغضينا عما فيه من التهافت فليكن، فلنقل هكذا.
يحتمل كل شيء. يعني.
لذلك قلنا بدواً بحسب الشقوق العقلية المحتملة. إذن هذا العقل يتصوره لكنه سرعان ما يبطله، هذا المنور. يعني لا يبقى هذا المنشأ منشأ، لا يحتفظ به العقل منشأ ثم يبحث عن وجه إبطاله، وإنما من أول ما يتصوره باطلاً. هذا هو الفرق بين فرض المحال، بين فرض المحال وبين الفرض المحال. المنشأ الثالث وهو المنشأ الوحيد المتبقي، وهو أن يلتزم بنشوء أو بوجود علاقة وضعية بين اللفظ وبين هذا المعنى المخصوص. بصرف النظر عن أنه إذن لماذا نشأ، لماذا تبادر هذا المعنى من بعينه من اللفظ؟ إما لأجل أنه توجد مناسبة ذاتية وقد أبطلنا ذلك، وإما لأنه توجد قرينة وبحثنا ليس عن مقام وجود القرين، وإما لأنه توجد علقة وضعية. إذا ثبتت العلقة الوضعية ثبت الوضع، فصح كون التبادر علامة على الحقيقة، صح بنحو المقتضي. فنقول المقتضي لعلامية التبادر على الحقيقة موجود، فيتوقف الأمر. فهل نقول بالعلمية؟
عدم المانع.
يتوقف الأمر على إثبات عدم المانع. هل هناك مانع من تأثير هذا المقتضي أو لا؟ يعني هذا التبادر ما هو منشأه؟ أليس هذا المعنى تبادر من اللفظ عند إطلاقه مجردا من القرينة؟ وأنت غير قائل، أنت ترفض مبنى ومسلك الملازمة الذاتية والمناسبة الذاتية، إذن لم يبقى إلا أن تلتزم بأنه موضوع له، ثبت أنه معنى حقيقي. فالمقتضي للعلامية موجود في التبادر، يبقى أن ننقح أن المانع هل هو موجود أو ليس موجود. وقد ادعي وجود المانع. هلا نبلش ببيان كلام المصنف.
ما في
ها؟
النفولة بتاعت
مش أنه يعني لا، هلا نحن خلصنا أنه التبادر لماذا ادعي أنه علامة؟ نقول ادعي أنه علامة لأنه لا يعقل أن يكون منشأه إلا وجود علقة وضعية. لماذا؟ أما المناسبة الوضعية فنفيناها، وأما القرينة فهي خلف الفرض، فلم يبقى إلا الالتزام بالعلقتين الوضعية. فهل رأينا النهائي هو أن التبادر علامة أو لا؟ نقول يتوقف ذلك على أن لا يبرز أحد ما مانعا. فهل ثمة مانع من تأثير هذا المقتضي؟ إذن سير البحث هنا يتجه نحو أنه هل يوجد مانع من تأثير المقتضي أو لا يوجد مانع؟ وقد ادعي وجود المانع
دائما،
والمانع هو إشكال الدور. اعترض، هلا بنجي لكلام المصنف، اعترض على علامية التبادر على الواضح باعتراض شهير. طبعا يوجد اعتراضات كثيرة، هنا ذكر المصنف اعتراض الدور، وهو اعتراض الدور، وهو من الاعتراضات القديمة في المقام. إشكال شهير في موارد، منها محل البحث، ومنها الإنتاج في الشكل الأول في المنطق،
وأخذ العلم بالموضوع،
ومنها أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم.
مشهور.
هون هذه إشكالات الدور، هنا يعني اشتهرت او اشتهرت، ما بعرف بعدين. طيب
حسب انت قلت هذيك
المره
ما يلزم اللي مش عارف
هو. طيب حاصل بيان الدور كما في كل دورة أن نأتي بمقدمتين، طبعا كما في كل دوران مصرح، الدور ينقسم إلى مصرح ومضمر. الدور المضمر هو الذي يلزم توقف الشيء على نفسه لكن بواسطة، فهناك ما فينا نشكل مقدمتين بنا أكثر. أما إذا كان الدور مصرحا يعني مباشرة
على باء وباء على آخر،
فلا بد من مقدمتين، توقف الأول على الثاني ثم توقف الثاني على الأول، فينتج توقف الشيء على نفسه. توقف الشيء على نفسه محال. ليش هو محال؟ منقح في محله معلومة، ها؟ أصلا معلوم يعني ليس بحاجة، بديهيا كما قيل. يلزم منه ها
المتقدم وغير المتقدم،
يلزم منه محاذير عديدة ذكرت، لأنه بعضهم يذكر أدلة يعني. المهم الآن الدور ما هو أيضا؟ توقف الشيء على نفسه أو هو تقدم الشيء على نفسه؟
أو تقدم نفس الشيء، دور هو
الدور شو هو بحسب الصلاة؟ هو توقف الشيء على نفسه والمحذور فيه تقدم الشيء على نفسه أو لا؟ الدور هو نفسه توقف الشيء على نفسه أو لا؟ الدور شيء ثالث.
في فرق
بين الاثنين، في ثلاثة صار
انت بادر عدم الفرق.
كل الآخر عن نفسه
يعني بحث هذه المسألة حينئذ منطقيا كبرويا مش بحثا،
يعني واحد مثلا بيشتري هيك واحد بيشتري
لا، لعله يأتي في محل،
لعله يأتي في المنظومة المبين.
طيب بيان المقدمتين في المقام بأن يقال التبادر متوقف على العلم بالوضع، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية العلم بالوضع متوقف على التبادر، فينتج توقف التبادر على التبادر
أو العكس،
أو توقف العلم بالوضع على العلم
أو تأخر التبادر عن التبادر.
إذن المقدمة الأولى أن التبادر متوقف على العلم بالوضع، المقدمة الثانية أن العلم بالوضع متوقف على التبادر. أما المقدمة الأولى وهي أن التبادر متوقف على العلم بالوضع، فالوجه في هذه المقدمة واضح، فإن غير العالم بالوضع لا يحصل له تبادر إلى أي معنى من المعاني عند سماع الله. الآن العربي الذي لا يعرف من الفارسية شيئا لو قيل أمامه لفظ آب مثلا لا يتبادر ذهنه إلى أي معنى. نعم بعد علمه بأن آب في الفارسية تعني الماء يتبادر معنى الماء إلى ذهنه عند سماع كلمة آب.
آب أنكور، آب أنكور يعني ماء.
فإذا غير العالم بالأوضاع لا يحصل لديه تبادر كما هو واضح كما هو بديهي، فحتى يحصل التبادر لابد من فرض العلم بالواضح، فالتبادر متوقف على العلم بالواضح. تمت المقدمة الأولى. ها؟ وأما المقدمة الثانية يقول المستشكل فنحن وإن كنا لا نؤمن بها. المقدمة الثانية شو كانت؟ العلم بالوضع متوقف على التبادر، فنحن وإن كنا لا نؤمن بها لكنها لازم دعواكم. لازم دعوى من يدعي أن التبادر علامة على الواضح. الذي يقول التبادر علامة على الواضح ماذا يريد أن يقول لنا؟ التبادر يعطينا العلم بالواضح. متى تعلم بالواضح؟ بعد أن يتبادر أحد المعاني إلى الذهن خاصة. إذا دعوى العلامية ماذا تفترض؟ تفترض أن العلم بالواضح لا يحصل إلا بعد التبادر. ها؟ فالتبادر يكون متوقفا على العلم.
أنا بس العلم بالواضح.
واحد واحد. نعم شيخ.
الثاني ما فهمتش. الثاني من وين جاي؟
عم نقول عم بيقول المستشكل. المستشكل يعني الذي يرفض علامية التبادر، يرفض كون التبادر علامة على الواضح. شو بيقول؟ بيقول أنا لا أقول التبادر علامة، أنت تقول التبادر علامة. ما معنى أن التبادر علامة على الواضح؟ يعني التبادر علة للعلم بالواضح.
يعني العلم بالوضع متوقف على التبادر،
يعني فالعلم بالوضع مسبب معلول متوقف على التبادر.
ها؟
فهذه المقدمة وال الثانية.
العلم بالوضع
هو واضح طبعا. هلا علم مثلا العلم بوضع الأسد لمعنى الحيوان المفترس. من لم يعلم بأن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس لن يتبادر معنى الحيوان المفترس من لفظ الأسد. مش العلم بالوضع والله إنه وجود وضع.
لا مش مجمل يعني بحيث إنه موضوع إما الأسد أو للرجل.
هلا أنت شيخنا عم تفوت بالجواب، نحن بعدنا عم نقرر الإشكال.
يعني
أنت وأول شو اسمه واضح عندك المعنى، عم تحاول تقيله حد. نحن بعدنا عم نحاول نتعقل المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. طب إذا المقدمة الأولى سهلة، المقدمة الثانية أن من يدعي علامية التبادر على المعنى الموضوع له فهو يقول إن التبادر هو الواسطة في إثبات، هو الدليل، هو العلامة. شو يعني علامة؟ الدليل، البرهان، القياس، الواسطة في الإثبات التي من خلالها نتوصل إلى معرفة، إلى العلم بالواضح. فالعلم بالواضح، شوف الآن في القياس المنطقي يقال النتيجة معلولة للمقدمات. يقال النتيجة معلولة للمقدمات. خب الآن هنا أن أنت تجعل التبادر علامة، يعني تجعله دليلا، يعني تجعله مقدمة ينتج العلم بالواضح. خب إذا كان العلم بالواضح في مرتبة النتيجة والتبادر في مرتبة الدليل أو في مرتبة المقدمة، فإن النتيجة معلولة للمقدمات، فيكون العلم بالوضع متأخرا رتبة عن التبادر، فيكون لا نريد من التوقف إلا التأخر الرتبي. ألا بتقلي مش هو العلة الفاعلية؟ فليكن نحن لا نريد من التوقف إلا أنه متأخر رتبة عنه، فهذا هو معنى كونه متوقفا عليه. إذا تمت المقدمتان فإنه حينئذ يلزم توقف الشيء على نفسه. فإذا لا نستطيع أن نقول بعلامية التبادر على الواضح لأن ذلك دوري وما يلزم منه المحال محال. توضيح إذا بعد بده توضيح المطلب غدا إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على محمد.
أجركم الله.
تأملوا فيها لبكرة.
فيه ما فيه.